السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس الخير الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه مرحوما، ويجعل تفرقنا منه معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة. اللهم من يسمعنا كذلك. نحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر رجب لسنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثاني لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة التوبة، ومع الآية 103 من الجزء العاشر، والمجلس 19 في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. معي سامحون الصوت شوية دمار، لكن الحمد لله على كل حال. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر للإباحة، وذلك أنه ذكر المفسرون أن الناس كانوا ثلاثة، يعني متخلفين عن غزوة تبوك. قسم وهم الذين كانوا من المنافقين وتركوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وكفرا، وقسم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا: لا نحل ما ربطنا به حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك، قال: إذن حتى يأتي الله بأمره. وقسم لم يفعلوا هذا، وهم ثلاثة: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. ما ربطوا أنفسهم ولكنهم أيضا قصروا وأخطأوا في عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ربطوا أنفسهم في المسجد أبو لبابة وأصحابه، قيل إنهم 9 وقيل 7 وقيل 5 وقيل غير ذلك، العدد لا يهم، لكن المهم في مجموعة. هذه المجموعة عصت فلم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر، وندموا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا له صلى الله عليه وسلم واعترفوا بخطئهم، وربطوا أنفسهم في المسجد في سواري المسجد، ثم أذن الله لهم أن تحل حبالهم التي ربطوا بها. هؤلاء بعد أن يعني سامحهم الله وتاب عليهم سبحانه وتعالى، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وقالوا أموالنا صدقة لله، توبة لله من الذي صنعنا. فالنبي امتنع عن أخذ أموالهم، قال لا أخذ من أموالكم شيئا حتى يأتي أمر الله، يعني ما يصير أخذ أموالكم هكذا. وهم يريد أن يطهروا أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فما أرادوا أن يتصدقوا تكفيرا لما وقع منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال ولم يقل خذ أموالهم، وإنما خذ من أموالهم، ومن للتبعيض، أي لا ترد أموالهم كلها ولا تأخذها كلها، خذ منها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الذنب الذي وقع منهم وتزكيهم أيضا منه، والتزكية هي الرفعة. واختلف المفسرون في من المقصود بتطهرهم وتزكيهم، فقال بعضهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أنت يا محمد بأخذك هذه الصدقة، وتزكيهم أنت يا محمد بأخذك هذه الصدقة، فيكون المقصود النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة تزكيهم أو تطهرهم وتزكيهم بها، فإما أن يعود تطهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إلى الصدقة، ويصح الوجهان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. كان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقات يصلي على أصحابها، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة أبي أوفى، فلما أعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وصل عليهم أي يدعو لهم، صل عليهم ادعو لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعامه وصائم فليأكل أو ليصلي، يصلي أن يدعو لصاحب الطعام، وهذا أصل الصلاة في اللغة الدعاء. قال وصل عليهم، ثم قال إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك سكن، يأتيهم بالسكينة والراحة والطمأنينة ويفرحون، فصلي عليه وادعو لهم، يفرحون إذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يفرح إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا لأحد فإن الله يستجيب له. وفيها قراءتان إن صلاتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم على الجمع، أي دعواتك، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، يعني إذا دعوت فالله سميع، أي يجيب دعوتك ويقبلها سبحانه وتعالى، يسمعها ويجيبها ويقبلها، عليم بأحوالهم بصدقاتهم أنهم يريدون بها وجه الله أو لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده؟ الله هو الذي يقبل التوبة لا لحاجة. فإن الله تبارك وتعالى يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. فلا تضره معصية ولا تنفعه طاعة سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحانه وتعالى يقول: اعملوا فسيرى الله، عفوا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ الله هو الذي يقبلها منا وإكراما سبحانه وتعالى، يعني إذا قبلها فقد من عليهم بالقبول سبحانه وتعالى، يقبل التوبة من عباده سبحانه ويأخذ الصدقات، مع أن في الآية الأولى قال للنبي خذ أنت، والآن قال يأخذ هو سبحانه وتعالى، وهذا الأخذ تشريف، تشريف لهذه الصدقة أن الله يأخذها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس الصغير، حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. فالله هو الذي يأخذ الصدقات ويقبلها سبحانه وتعالى. ولكن أيضا لنعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فالله طيب، طيب في ذاته، طيب في أقواله، طيب في أفعاله، طيب في صفاته، ولا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا كسبا طيبا سبحانه وتعالى. يقول: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ذكر أهل العلم أن رجلا في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خرج في الجهاد، وكان قائد الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فهذا الرجل بعد أن انتهت المعركة غل، والغلول هو سرق من الغنيمة، سرق من الغنيمة قبل أن توزع. سرق كم؟ سرق 100 دينار، وجدها عند شخص من المشركين ميت، فأخذها وضعها في جيبه 100 دينار. بعد أن انتهت المعركة وقسمت الغنيمة، كما هو معلوم الغنيمة تقسم 5 أخماس، 4 أخماس اللي 80% على الجيش، وخمس الذي هو 20% يذهب إلى بيت المال، وبيت المال يقسمه إلى 5 أخماس: لله والرسول، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل. كل قسم 4%. فهذا الرجل سرق 100. فلما رجع الجيش وقسمت الغنائم وانصرف الناس إلى بيوتهم، هذا شعر بالندم، يعني أخطأ، طمع في المال، الآن ندم، راحت السكرة جت الفكرة، الآن ندم. فماذا يصنع؟ ذهب إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القائد، فقال له: هذه 100 دينار أنا غللتها، أخذتها بغير حق من الغنيمة، فاقبلها مني. قال: لا أقبلها منك، كيف والناس قد تفرقوا، من أجيب الناس الحين؟ لأن هذه 180 منها للجيش، و20% لبيت المال. قال: وماذا أصنع بها وقد تفرق الناس؟ لتكن عندك حتى تلقى الله بها، حتى تلقى الله بها. فحزن الرجل، فذهب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: ماذا أفعل؟ فكان جاوبهم مثل جواب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: خلها عندك وتحملها يوم القيامة. فذهب إلى معاوية خليفة أمير المؤمنين، وقال له وأعطاه 100، قال لا أقبلها منك، كيف والناس قد تفرقوا، كيف نعطيها الناس الآن؟ ما في حول بحسابه مثل الحين الجيش وكذا. قال كيف وقد تفرق الناس، تحملها يوم القيامة. يقول له معاوية، فخرج من معاوية يبكي، وهذا تأنيب الضمير، ضمير حي، لكن وقت لما رأى الدنانير هفت النفس عليها. فلقي رجلا يقال له عبد الله السكسكي من أهل الشام، فقال له لماذا تبكي؟ قال وقع كيت وكيت، ذكر له. قال أتطيعني إن أمرتك؟ أنا سأمرك بأمر، أتطيعني؟ قال نعم. قال أخرج منها 20 واذهب بها إلى معاوية وقل له هذا نصيب بيت المال، ثم 80 تصدق بها عن الجيش كله. 80 يقول تصدق بها عن الجيش كله، وقل اللهم إنك تعلم أسماءهم وأماكنهم، اللهم تقبلها مني، إنك تأخذ الصدقات، تقبل التوبة وتأخذ الصدقات. فذهب الرجل إلى معاوية وأعطاه 20، قال ما هذه؟ قال هذه 20 وهذه 80 سأتصدق بها عن الجيش كله. وقرأ له الآية ففرح بها معاوية رضي الله، قال والله ليتني أنا الذي أفتيتك بهذا، لقد أحسن في فتواه. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عباده، لأنه هو التواب الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله لا يريد عذابنا وإنما يريد أن يغفر لنا سبحانه وتعالى، ورحمته سبقت غضبه جل في علاه. قال ويأخذ الصدقات، أن يقبلها سبحانه وتعالى، وأن الله هو التواب الرحيم، هذا تأكيد لهذه الصفة أنه تواب، أي كثير التوبة على عباده، ولا يمل حتى يملوا، وأن الإنسان كلما تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك، يعني ما دام كلما أذنب تاب فأنا كلما تاب أغفر، لا يمل حتى تمل. لو أذنبت في كل يوم ذنب كما هو الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فلا ييأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، مهما كثرت ذنوبك مهما عظمت ذنوبك إذا تبت تاب الله عليك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا قلنا هذه الآية في المنافقين فهي تهديد ووعيد، وقل اعملوا أيها المنافقون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. وإذا قلنا الخطاب هنا للتائبين الذين تصدقوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وذكر الرسول وذكر المؤمنين مع أنه يكفي رؤية الله تبارك وتعالى أن الله يراكم خلاص يكفي هذا، لكن إنما ذكر الرسول والمؤمنين قال أهل العلم لأكثر من سبب. أولا أن الإنسان يفرح إذا علم المؤمنون بتوبته وأنه صار منهم وفيهم وكذا وحمدوه وأثنوا عليه، هذا يسعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل الرجل يتصدق الصدقة فيثني الناس عليه فيفرح، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. الأمر الثاني أن المؤمنين هم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء في الله في أرضه، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم من الغد أو في نفس اليوم مرت جنازة ثانية فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال له بعض أصحابه: ما وجبت؟ يعني أمس قلت وجبت واليوم قلت وجبت، أو قبل قليل قلت وجبت والآن قلت وجبت، ما وجبت؟ قال: ذاك أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فالإنسان يعني يشهد له المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. طبعا الأمر الثالث أنه كيف يعاملونه، إذا رأوا عمله على أساسه يعاملونه، إذا رأوا نفاقه وخبثه يعاملونه على أنه منافق خبيث، وإذا رأوا توبته وطاعته واستقامته عاملوه بالحب وعلى أنه رجل صالح. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا أمر طبيعي، كلنا سنرد إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه. وعالم الغيب والشهادة قدم الغيب على الشهادة لأن الغيب والشهادة عند الله كلها شهادة، ما في شيء غيب على الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل شيء بالنسبة لله شهادة. نحن عندنا في غيب وفي شهادة، في شيء نعلمه وفي شيء لا نعلمه، الله يعلم كل شيء بكل شيء عليم. فإذا قدم الغيب على الشهادة كأنه يقول: والشهادة من باب أولى. هو عالم الغيب والشهادة من باب أولى. ثم قال: فينبئكم بما كنتم تعملون. لأنه هناك كما قال الله تبارك: يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور. هذا كله سيظهر في يوم ما بأمر الله تبارك وتعالى. قال: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. آخرون مرجون، الثلاثة احنا قلنا سبعة اللي هم مع أبي لبابة هذا تابوا، وهناك منافقون والذين هم ظلوا على نفاقهم، في ثلاثة ما ربطوا أنفسهم بالسواري وجلسوا في بيوتهم بعد أن اعترفوا للنبي بما وقع منهم، وهم مرارة ابن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. هؤلاء مرجون أي مؤخرون، وفيها قراءة مرجؤون، مرجون ومرجؤون يعني أرجأهم الله، أخرهم الله تبارك وتعالى. وذاك تأتي الآية إن شاء الله تعالى وعلى الثلاثة خلفوا، خلفوا أي خلف الله التوبة عليهم، أخرها لأنهم سيجلسون 50 يوما بعد مجيء النبي من تبوك، جلسوا 50 يوما حتى تاب الله عليهم سبحانه وتعالى. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هذه إما وإما ليست للتشكيك كما يقول أهل العلم، وإنما هي راجعة المشيئة. وعندما يقول إما يعذبهم وإما يتوب عليهم يعيشون دائما بين الخوف والرجاء، يخافون العذاب فيخافون، ويرجون التوبة فتزيد يزيد الرجاء عندهم، فهم بين الخوف والرجاء. وهكذا يجب على المؤمن أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هؤلاء مرجون لأمر الله، إما يعذبهم فإن عذبهم فهم مستحقون، وإما أن يتوب عليهم فإن تاب عليهم فهذا بفضله سبحانه وتعالى. وإذا قال: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق التوبة ومن لا يستحق التوبة، عليم بمن كان صادقا في تخلفه وعليم بمن كذب كالمنافقين، حكيم في أنه يجعل الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. ومن حكمته أنه تاب على أولئك وأخر التوبة على هؤلاء لحكمة عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذين اتخذوا فيها قراءة الذين بدون الواو، الذين اتخذوا، وهذا كله الآن كما الآن وصلنا إلى الآية 105 في أو 106 في هذه السورة المباركة، كله بس ذكر صفات المنافقين، وذاك سورة المنافقين الكبرى الفاضحة التي فضحتهم. يعني في مجموعة منهم وهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هذا المسجد ذكر أهل السير أن أبا عامر الراهب، ويسمى أبو عامر الفاسق، ولده صحابي جليل، ولده حنظلة غسيل الملائكة، يخرج الحية من الميت، ولده غسلته الملائكة. الأب رأس المنافقين، رأس الفساق، يسمى أبو عامر الفاسق، وأبو عامر الراهب كان متنصرا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ماذا صنع هذا أبو عامر الفاسق؟ بنى مسجدا هو وأصحابه من المنافقين قريبا من مسجد قباء، لماذا بنوا هذا المسجد؟ يقول الله تبارك وتعالى: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أربعة أمور. بنوه ضرارا، بنوه كفرا، بنوه تفريقا بين المؤمنين، بنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولذلك سمى هذا المسجد مسجد الضرار، هذا المسجد قال له مسجد الضرار. بنوا هذا المسجد ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا، نريدك أن تصلي في هذا المسجد حتى يبارك فنصلي فيه. النبي ما يعلم الغيب، لا يدري عن نياتهم أنهم بنوه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا، ما يدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قدر الله أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال لهم: إذا رجعت من تبوك، إذا رجعت من تبوك. فلما رجع فضحهم الله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، فضحهم. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا المسجد مسجد ضرار، هذا المسجد مسجد كفر، هذا المسجد بني للتفريق بين المسلمين، هذا المسجد بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله، لكن يريد أن يخدع الناس. ضرار أي للإضرار بالمسلمين، تصوروا مسجد يبنى للإضرار بالمسلمين، وكفرا أي بالله تبارك وتعالى، وتفريقا بين المؤمنين حتى يقل المصلون في قباء ويصلون في هذا المسجد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله في هذا المسجد، يحيكون المؤامرات على المسلمين ويجتمعون فيه كيف يعني يضرون المسلمين. وكان أبو عامر الراهب هذا الفاسق قال لهم بعد أن بنى المسجد، قال: سأذهب إلى قيصر هرقل الروم وأستنجد به ليأتي ويبيد خضراء المسلمين. من هذا المسجد يخططون على الإسلام وعلى المسلمين. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الأمور الأربعة التي من أجلها بنوا هذا المسجد. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصاد يعني تجميع وتخطيط لمحاربة المسلمين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ببناء هذا المسجد ما أردنا إلا الحسنى، لكن هم قد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعوا الكذب على الله. وإذا قال الله تبارك وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقهم حتى لو حلفوا، كاذبون، هؤلاء منافقون يكذبون حتى لو حلفوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون، فضحهم الله تبارك وتعالى. مشكلة الحال في زمننا هذا، من يفضحهم؟ ما في قرآن ينزل، ما في وحي الآن، فعلينا بالسيما، ما نراه من سيما الناس، نعامل الناس على ما يظهرون، والله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم جاء الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. نعم أنت وعدتهم أنك إذا رجعت من تبوك أنك تصلي في هذا المسجد، أنا أقول لك لا تقم فيه أبدا. لا تقم أي لا تصلي، والصلاة لما كان القيام من أركانها ذكر ركن القيام، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إمامته أي صلاة صلى رمضان، ويسمى قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، القيام الصلاة، لا تقوم فيه أبدا أي لا تصلي في هذا المسجد. ثم ماذا؟ احرقه، أمره الله تبارك أن يحرق هذا المسجد. مسجد، المسجد إذا لم يبنى على تقوى فإنه يهدم، يهدم. لا تجوز الصلاة إلا في مسجد بني على تقوى من الله، وكل مسجد لم يبنى على تقوى من الله فإنه يهدم. وذاك نص أهل العلم على أنه لو بني مسجد على قبر مثلا تعظيما لهذا القبر وبني حوله مسجد، يقول لا يجوز إخراج الميت من المسجد، إذا ما يهدم المسجد. طيب المسجد كلف المبالغ الفلانية، القبر سهل شيله ضعه بالخارج، لا، المسجد لم يبنى على تقوى، لم يبنى على تقوى، يهدم المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه فذهبوا وأحرقوا ذلك المسجد. فالأصل في المساجد أنها لابد أن تبنى على تقوى من الله، وإذا قال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. تبي تصلي؟ صلي في المسجد الذي بني على التقوى وهو مسجد قباء، هذا بني على التقوى. قال أهل العلم هو المقصود هنا، لأنه بني بجانب قباء. وأما المسجد النبوي فهو يقول من باب أولى أنه بني على تقوى، لأنه بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده مع الصحابة رضي الله عنهم. ومسجد قباء له فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد قباء عن عمرة، صلاة في مسجد قباء عن عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت إلى مسجد قباء ماشيا أو راكبا ويصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا أول مسجد بني على تقوى، مسجد أسس على التقوى، أول مسجد بناه المسلمون هو مسجد قباء. قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هؤلاء المؤمنين ليسوا أتباع أبي عامر الفاسق، لا، ها هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يتطهروا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أما الطهارة الحسية فهي الوضوء واجتناب النجاسات والأوساخ وغير ذلك، وأما الطهارة المعنوية فهو الإيمان والتقوى والابتعاد عن الشرك والذنوب وما شابه ذلك من الأمور. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين سبحانه وتعالى، الله يجعلنا وإياكم منه. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. يقول أيهما أولى؟ وهذا استفهام يقول أهل العلم تقريري، أي ما في جواب ثاني، الجواب واضح، هذا استفهام تقريري أن هذا أفضل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، أيهما خير؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف، على شفا يعني على طرف، والجرف المكان الضعيف الذي يكاد يسقط، وسقط فانهار به الجرف الطرف، هار يعني يكاد يسقط، فانهار فسقط، لكن أين؟ في نار جهنم. ما الذي سقط في نار جهنم؟ الذي أسس بنيانه على شفا جرف النهار أو البنيان نفسه؟ كلها داخلة في هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس، وفيها قراءة أسس، أسس، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه. هناك أسس وقراءة ثانية أسس، ورضوان أيضا فيها قراءتان بضم الراء وكسرها، ورضوان أو ورضوان، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. جرف أيضا فيها قراءتان بضم الراء وسكونها، بضم الراء وسكونها، على شفا جرف أو على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. كما قال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يمكن أبدا، هؤلاء يستحقون هذا لأنهم ظالمون لأنفسهم، وهذا الظلم ظلم الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا، لهذا المسجد الضرار، ريبة في قلوبهم، يتردد في قلوبهم ندامة حسرة، فضحوا، صوروا الرسول يأمر بهدم المسجد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين بنوه، كيف ينظر لهم الناس؟ كان النبي أشار إليهم قال: هؤلاء منافقون صلى الله عليه وسلم. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة ندامة حسرة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، وفيها ثلاث قراءات، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلى أن تقطع قلوبهم، كلها قراءة ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقطع قلوبهم بالموت أو بالسيف، لأنهم منافقون مستحقون للقتل. قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول: أنا أعمل في الحكومة وليس لي دخل سوى راتبي، فهل يجوز أن أخذ قرضا من البنك بضمان الوظيفة لكي أشتري قطعة أرض في بلدي؟ إذا كان قرضا ربويا لا يجوز ولا يبارك الله في هذا المال. وإذا كان القرض غير ربوي فجائز، ما في شيء إن شاء الله تعالى. عندي بنت وفيت عمرها 10 سنوات، هل أتصدق عنها واستنذات أم هي من غفر الله لها؟ أول شيء صلى الله تبارك أن يعوضك خيرا وأن يشفعها فيكم فيك وفي والدتها. إذا كانت بلغت فنعم تتصدق عنها لا بأس. طيب، وإذا كانت لم تبلغ، ماتت قبل البلوغ، فهذه إن شاء الله من أهل الجنة، فأنت تصدق عن نفسك، أنجو بنفسك، وهي إن شاء الله على خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول: كنت في العبرة وسمعت أحد المشرفين في الحرم يقول إن المسح على كسوة الكعبة ثم لمسك لملابس الإحرام يبطل العمرة، إن الكسوة عليها مسك، فهل هذا صحيح؟ أنا ما أدري هل الكسوة عليها مسك. الحجر عليه قطعا، الحجر يطيب، أما الكسوة لا أدري هل عليها رائحة أو لا، ما أدري. لكن على كل حال إذا كانت الرائحة تعلق باليد والإنسان لمسها متعمدا ويعلم أن فيها رائحة فهذا من استعمال الطيب، لا تبطل العمرة، لكن يكون وقع في محظور من محظورات الإحرام، فيترتب عليه الفدية، إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة، يخير بين هذه الأمور الثلاثة، لكن لا تبطل العمرة. ثم المسح على كسوة الكعبة هذه بدعة، إنسان يمسح على كسوة الكعبة هذه بدعة، أن يمسح عليها ويمسح على ثيابه هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، حتى إذا ما يدري فيها طيب بدعة، المسح على الكسوة بدعة هذه. يوجد مصحف متوفر في الأسواق وهو مصحف القيام، حيث إن الآيات فيه ملونة بعدة ألوان لتساعد على الفهم وتدبر الآيات، تجوز القراءة منه، لكن كره كثير من أهل العلم يعني طباعة مثل هذه المصاحف اللي تكون فيها ألوان وكذا، وهذا يرون أن هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى. الأصل يبقى كما هو المصحف بدون هذه الألوان. دخل الوقت. هذا يسأل يقول: هل يجوز إذا طلب مني صديق أن أشتري له شيئا ما، هل يجوز لي أن أزيد على سعره وأخذ زيادة لنفسي؟ والله إن فعلتها فقل له: هذا فراق بيني وبينك، أنت ما أنت صديق، أنت مجرم، هكذا الصداقة؟ وين نصح للمسلم؟ أنت لو كنت لا تعرفه لا يجوز لك هذا، فكيف إذا كان صديقا؟ أنا أرى أنك تقول له: ترى أنا ما أصلح لك صديق، أن أنا ما ماني نظيف، أنا ماني مضبوط، ما يجوز هذا الكلام. قل له: ترى أنا سأخذ ربحا مثلا في عنوتي، ذهابي، مجيئي، كذا. أما تروح تشتريه ب20 وتبيعه على صديق تقول اشتريته ب22 مثلا أو أكثر أو أقل، بئسة الصداقة هذه، صارت الناس مادية لدرجة قبيحة جدا، الله المستعان. هل يجوز ضمان صديق في قرض من شركة تسهيلات لحاجة ضرورية شراء شقة؟ لا، شراء شقة مو حاجة ضرورية، حاجة ضرورية شراء بيت في الجنة هذه ضرورية، أما شراء شقة في مصر ولا في الكويت ولا في السعودية ولا في تركيا ما أدري وين بيشتري الشقة، هذه ما هي ضرورية، قاعد بأجار لين تموت، هذه ما هي ضرورية أبدا، وهذا ربا لا يجوز، ولا تضمنه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعينه على الإثم، انصحه، ذكره بالله أن هذا لا يجوز. يقول: والدي متوفى واسمه سبب لي مشاكل في العمل والدراسة، هل يجوز أن أغير اسمه؟ شلون؟ ما يصير، مات، ما أدري، ما أدري يسمحون؟ يغير اسم والده؟ ما يصير. كان الرسول غير عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، اسم ثابت خلاص. غير اسمه هو نعم، لكن يغير اسم والده لا، ما يصلح هذا أبدا. نعم، عتبة أبوه عبد العزة ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، قد أسلم عتبة بن أبي لهب. كثير من الصحابة أسماء أبائهم كانت شركية، ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا. فلا يجوز تغيير اسم الأب الميت. من اللي كان رافع يده؟ نعم، ترفع صوتك. ما هو شر؟
للقرض؟
ضروري للقرض؟ الضروري للقرض إذا كان الإنسان سيسجن، إذا كان علاج يعني، ولا يجد ما يعني لا يجد علاجا غيره. لأن بعض الناس يقول ودي أعالج برا لأن هني المستشفيات هناك أريح، هناك الطباء أشطر، هذا ما هي ضرورة. الضرورة ضرورة بحيث يتوقف عليه حياة أو موت أو قريب من ذلك، هاي الضرورات. أما أشتري شقة، أشتري سيارة، هذه ليست ضرورات، هذه حاجيات يسمونها حاجيات، لكن لا تصل إلى أن تكون ضرورة. نعم نعم. إيه؟ هذا طيب، هذا من الإحسان، طيب جميل جدا أنك تقرض أخاك بدون أرباح ليقضي حاجته، هذا من الإحسان، هذا من فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عن كرب كرب. دين ويسجل. نعم لابد يسجل، لابد دين ويسجل. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يكتب هذا الدين. ذنب كلما أبتعد عنه أقوم بفعله مرة ثانية، هل يقبل الله التوبة مني؟ نعم يقبل التوبة منك. وكلما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة واسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يحميك من هذا الذنب، وكن صادقا مع الله تبارك وتعالى. ولو عدت إليه مرة ثانية تب مرة ثانية، لكن لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. يعني مثل التنور يصيرها كذي. اي نعم، والله تركه او لا الاحرام يقول اذا كان فيه خيط يعني يثبته كذا كالتنورة ان شاء الله لا بأس، لكن لا يكون كاللباس يعني اللي يصير فيه أزرة مثلا او لزاق او ما شابه ذلك، لا. وانما اذا كان فقط حبل اللي يثبته عن السقوط ان شاء الله لا بأس. هناك حق لشخص عندي ولم أستطع رد الحق، فهل لي أكثر الدعاء له؟ نعم تكثر الدعاء له وتكتب هذا الحق في وصية، تقول فلان له عندي كذا، لعلك بعد أن تموت تكون لك أموال أو شيء أو كذا، يأخذ هذا الحق قبل أن يوزع الميراث على الورثة. لابد أن يثبت هذا الحق، ما يقول له حق. طيب مت، كيف يثبت حقه؟ فلابد أن يكتب هذا الحق حتى لا يضيع حق الناس. من صلوا في الديوانية جماعة تكاسلا ويذهبوا للمسجد مع سماع الأذان ولا يوجد أي عذر مانع، سمعت أن الصلاة تقبل مع الإثم. نعم الصلاة صحيحة قطعا، الصلاة صحيحة، ولكن الأصل الذهاب إلى المسجد، هذا هو الأصل. لكن لو صلوا في مجلسهم وصلوا جماعة أهم شيء فالصلاة صحيحة، ولكن الأصل أن يذهب الناس إلى المسجد. نعم. في المدينة قصدك في البقيع ولا في المسجد؟ في المسجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بكر عمر، لها زيارة القبر، انك تاتي تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم عليه بكر وعمر وتدعو لهما. ما ثبت، ما ادري في ملك ولا ما ادري، ما شفته. نعم رفعت يدك.
كيف نجمع بين ان ينهى عن المنكر وانا واقع فيه وبين الذي ياتي يوم
نعم، هو يسأل حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه قال يأتي الرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أمعاؤه فيدور بها يحملها ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه الناس يعني أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فقال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال أهل العلم هذا المقصود به الذي ينافق الناس، يعني يأمره خبيث النفس، يعني ما هو طيب وإنما يظهر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه ليس كذلك. أما إذا كان الإنسان يعني وقع في خطأ ولا يريد الناس أن يقع فيه ولا يستطيع أن ينفك عنه فهذا يجب عليه أن يأمر. مثلا الحين يسأل أي شخص يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله، هل يقبل أن أولاده يشربون؟ ما يقبل أبدا. حتى أذكر أني كلمت أحدهم وقال كنا نناقش موضوع الدخان السجاير يعني، فقال ما فيها شيء مثل الخبز أبدا، إذا الخبز حرام السجاير حرام. فقلت له ليش؟ قال هي على الضرر، الخبز يضر حرام، السجاير تضر حرام، الخبز ما يضر حلال، السجاير ما تضر حرام ما حلال. قلت طيب ممكن سؤال؟ قال لي تفضل. قلت عيالك تجيب لهم خبز؟ قال لي نعم. قلت له تجيب لهم سجاير؟ قال لا. قلت ليش؟ حرام عليك. حتى قال لي هو يعني كان قال هي من الطيبات. قلت له ليش تحرمهم من الطيبات؟ بعد الغداء انت وزوجتك وعيالك ولع لي ولع لي، تولع حق زوجتك تولع حق العيال كل واحد سجاره وكذا وتسلطنون. قال لا ما. قلت له ليش ما يصير؟ ليش تحرمهم من الطيبات؟ انت قاعد تقول طيبات. قال لا بس المويه حلال بس يلا كيف كيف. فصار عناد يعني. فقصدي ان الانسان يعرف ان هذا غلط لكن ما يرضاه لغيره. فانت مطالب بامرين، مطالب ان لا تفعل المنكر ومطالب ان تنهى عن المنكر. فاذا لم تفعل المنكر فانت على خير، لكن اذا لم تنهى عن المنكر انت على خطأ. لكن إذا فعلت المنكر أنت على خطأ، وإذا لم تنع المنكر أنت على خطأين. فالأمر بالمنكر أو عفواً عدم النهي عن المنكر وفعل المنكر أمران مختلفان، فكل واحد عليه يعني اسمه. فالإنسان حتى لو وقع في المعصية يجب عليه أن ينهى عنها حتى لو وقع فيها. وذاك يقول القائل خذ برأيي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني يقول أنا مقصر لكن قاعد أنصحك، أنا لا أستطيع أن أترك هذا المنكر لكن أنت لا تفعل هذا المنكر وهكذا. طيب لا تصير شيء. إذا كانت المساحة المتاحة للصلاة تكفي صفا واحدا فقط وبالتالي الإمام يكون وسط الصف لا يمكن التقدم، أين يكون مكان الإمام؟ يعني على اليسار ولا الكل على يمينه أم في المنتصف؟ في المنتصف. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى المسجد، دخل وقت، دخل المسجد وقد قضيت الصلاة، فأخذ مسروق والأسود مسروقا والأسود إلى المنزل، ثم هذا عن يمينه وهذا عن يساره وصلى بهما وهو في الوسط. فالإمام يكون في الوسط إذا كان جماعة، وإن صلوا كلهم عن يمينه ما يضر، بس ما يصلون كلهم عن يساره، اليمين هو الأصل. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.